بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس الثاني من دروس الأضحية وصلنا إلى قولنا سادسا: الإجزاء والاشتراك. ويجزئ البعير والبقرة الذكر والأنثى كل منهما عن سبعة أشخاص. وكذا إذا كان كل شخص لحاله، مثلا إذا كان مستقلا عن أهله، وكذلك أيضا عن سبعة من البيوت. إذا كان سبعة أشخاص، كل شخص يدخل بسهم عنه وعن أهل بيته في البعير أو في البقرة فذاك مجزئ. قال: عن سبعة من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها. وكذلك الدماء حتى لو كانت أسبابها مختلفة، ويقصد بذلك دماء الحج كتحلل المحصر هذا في الحج لخبر مسلم به: وإن أراد بعضهم مجرد لحم. ما معنى هذا الكلام؟ وإن أراد بعضهم مجرد لحم، يعني حتى لو هم كانوا سبعة أشخاص، هؤلاء الأشخاص السبعة واحد بهم ما عنده يعني نية أضحية أو ما إلى ذلك، فقط يريد لحم، فيجوز هذا أيضا. يشتركون سبعة، ستة لغرض الأضحية وواحد لغرض اللحم، أو ستة لغرض الأضحية وأحدهم يريدها عقيقة، أيضا هذا جائز، لا ضير في ذلك. وهذا فيه خلاف بيننا وبين الحنفية: وإن أراد بعضهم مجرد اللحم. فعند السادة الحنفية عندهم إذا أحدهم أراد مجرد اللحم، هنا الأضحية لا تكون مجزئة عن الباقين، لأنهم يشترطون أن الكل تكون لهم نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح. طيب، وتجزئ الشاة الضائن والماعز عن واحد فقط اتفاقا لا عن أكثر، بل لو ذبح عنهما، إذا كان شخصان مثلا كلاهما ذبح شاة واحدة، قال: هذه الشاة عني وعنك. نعم، بل لو ذبح عنهما شاتين مشاعتين بينهما لم يجز. هذه صورة ذكرتها لكم، إذا ذبحوا اثنيناتهم شاة واحدة قال: هذه عني وعنك، هذا لا يجوز. وكذلك إذا اثنين اشتروا شاتين وعندما ذبحوها ما عينوها، ما قال: هذه شاة عني وهذه الشاة عنك، قال: هذه شاتين عني وعنك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه يجب أن تكون كل شخص له شاة تخصه معينة له. سابعا، الأفضلية في النعم، أيها الأفضل؟ قال: وأفضلها عند الانفراد ما هو البعير. يعني الآن أنت تريد أن تذبح عنك وعن أهل بيتك، تريد أن تذبح بعير أو شاة، أيهما الأفضل؟ لا شك أنه البعير أفضل، لأن لحمه أكثر. فماذا قال؟ قال: عند الانفراد. عند الانفراد أي إذا كان منفردا، أما إذا كان مشتركا مع ستة أشخاص فلا، هنا الشاة هي الأفضل. إذن هذا الكلام عند ماذا؟ عند الانفراد. نعم، فلا ينافي قوله الآتي: سبع شياه إلى آخره. إذن وأفضلها عند الانفراد بعير، لماذا؟ لأنه أكثر لحما من البقرة، ثم بقرة لأنها أكثرها لحما مما بعدها. أرجو الملاحظة والانتباه على هذه النقطة. كلامنا الآن أنت عندما لوحدك تدخل بهذه البقرة أو بهذا البعير، يعني تذبح بقرة لوحدك فيها لا تشرك أحدا معك، فهنا البقرة وقبلها البعير أفضل من الشاة، لأن اللحم سيكون أكثر. ثم بعد البعير والبقرة ظأن، لأن لحمه أطيب، ثم معز. نعم، يقول احتاج لثم لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه، وهي شرك من بدنة ثم من بقرة. يعني معنى هذا هناك يعني مراتب أخرى في ذلك، فعندنا الأفضل هو البعير، ثم بعد ذلك البقرة، ثم الانفراد بالضأن، ثم الانفراد بالماعز، ثم بعد ذلك سبع شياه. يعني إذا خيرت بين أن تشترك أنت وستة أشخاص في بقرة أو أن تذبح سبع شياه، كل واحد منكم يذبح شاة، فالأفضل هو سبع شياه. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ حتى يتعدد إراقة الدم. قال لا أقل كما اقتضاه كلامهم، وإن أوهم تعليلهم بتعدد إراقة الدم خلافه، ويوجه بأن سبع البعير يقاوم شاة فلا يقاومه مع الزيادة عليه إلا السبع. قال وسبع شياه أفضل من بعير، وكذلك أفضل من ماذا؟ من بقرة، وإن كان كل من هذين أكثر لحما من السبع، حتى لو كان أكثر لحم، لأن لحمهن يعني لحم الشياه أطيب مع تعدد إراقة الدم. وشاة أفضل من مشاركة في بعير، يعني لو أنك تذبح شاة أو تشترك في بعير، تذبح شاة أو تشترك في بقرة، لا، الشاة أفضل للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم، يعني في الشاة، لأنه لحم الشاة لا شك أنه أطيب من لحم البعير وأطيب من لحم البقر. ومن حيث اللون أفضلها البيضاء فالصفراء فالعفراء. تذكرون في الدرس السابق عندما مرت معنا هذه العبارة، إذا كان قال لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل. اللون المفضول قلت لكم هناك ألوان فيها أفضلية، وأولها اللون الأبيض. ففي هذه المسألة لو كان عندنا مثلا ذكر لونه أسود وأنثى كان لونها أبيض، فالذكر هنا يقدم. إذن هذا هو التفاضل في الألوان. ومن حيث اللون التفاضل أفضلها البيضاء فالصفراء فالعفراء، وهي ما لم يصف بياضها، بعد ذلك فالحمراء فالبلقاء. البلقاء هي اللي فيها سواد وبياض، بعد ذلك فالسوداء. ثامنا وشرطها أي الأضحية. هسه الآن نأتي إلى شروط الأضحية حتى تكون مجزئة. قال وشرطها أي الأضحية لتجزئة حيث لم يلتزمها ناقصة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا وضعت تحته خط، بمعنى أنه إذا أحد نذر أضحية موجودة عنده وهي ناقصة، مثلا كانت عمياء، وقال نذر علي أن أذبح هذه أضحية، ما هو حكمه هنا؟ حكمه أنه يجب عليه أن يذبح هذه، يذبحها في وقت الأضحية، لكنها لا تجزئ عن الأضحية، ويطالب بذبح كاملة ليس فيها عيب ولا فيها نقص للأضحية. نعم. وشرطها أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة سلامة عن عيب ينقص لحما حالا، يعني ينقص هذا العيب، ينقص من اللحم، إما هذا النقصان هو حال الآن كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ، مثلا جزء من فخذها مقطوع وهذا ما يحصل في النوق، أو مآلا كعرج بين. العرج يؤثر على اللحم، كيف يؤثر على اللحم؟ قال لأنه ينقص رعيها فتنهزل، أي لأنه العرج يكون سبب أن تتأخر في الرعي، فما تأكل أكل جيد، فيكون جسمها يكون هزيلا. طيب أعيد هذه مرة أخرى. وشرطها أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة. فإذا أحد رجل التزم أي نذر أضحية وهي ناقصة، بمعنى كانت عرجاء أو عوراء أو عمياء، فهنا يجب عليه أن يذبحها، وهذه لا تسقط عنه المطالبة بالأضحية مرة أخرى، يعني يضحي مرة ثانية غير هذه، يضحي بكاملة، يسن له أن يفعل ذلك. الآن نأتي إلى أحكام المنذورة. عندما نقول منذورة نقصد بذلك أيضا المجعولة أو التي قال صاحبها هذه أضحية كما مر. أولا إذا التزمها ناقصة، هذه نفس العبارة، كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة عمرها 5 أشهر ونذرها، أو قال جعلتها أضحية، فإنه يلزمه ذبحها. هذه أول نقطة. ثانيا ولا تجزئ ضحية، هذه ما تجزئ أضحية، وإنما يذبح غيرها أيضا كاملة، وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية، يعني وقت هذه المنذورة الناقصة وقتها وقت الأضحية، بحيث يحرم عليه أن يؤخر ذبحها إلى أن يخرج العيد أيام التشريق، يعني هذه وقتها وقت الأضحية لكنها لا تجزئ عن الأضحية، السبب لأنها ناقصة. قال وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف، يعني عندما يصرفها للفقراء والمساكين، قال وإن تلفت من غير تعد. طبعا هذا العبارة ظاهرها وجرت مجراها في الصرف كأنه يقسمها إلى أثلاث أو شيء، فهذا الكلام غير مقصود أو مبني على القول الضعيف أنه يجوز الأكل من المنذورة. قال وإن تلفت من غير تعد، هنا نأتي هذه المنذورة إذا فرضا تلفت من غير تعد، ما تعد هو وضعها في الحقل، وضعها في حديقة البيت وشاءت الأقدار أن تموت، ما هو الحكم هنا؟ وإن تلفت من غير تعد سقطت عنه، تسقط عنه. لماذا؟ لأنها صارت بالنذر وديعة عنده، صارت كأنه وديعة أمانة، والأمانة الوديعة لا يغرم الذي أودعت عنده إلا بالتعدي، فإذا ماتت هذه التي التزمها عند ذاك لا شيء عليه إذا كان بدون تعد. ثانيا هنا احنا موضوعنا ماذا كان؟ كان أحكام المنذورة. قلنا أولا إذا التزمها ناقصة، ثانيا إذا التزمها سليمة، يعني عندما نذر هي كانت سليمة ما كان فيها أي عيب، قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية أو نذرت لله أن أذبح هذه البقرة أضحية وهي سليمة، ثم حدث بها عيب من غير تعد، ثم بعد ذلك بدون تعد من عنده حصل فيها عيب، حصل فيها عور مثلا أو عرج أو ما إلى ذلك، يقول هنا ضحى بها وثبتت لها أحكام الأضحية، لكن أيضا ولا تجزئ ضحية، يعني يحتاج أن يضحي بغيرها، يعني هي هذه يذبحها حتى لو حصل بها عيب بعد ذلك. وإن تلفت من غير تعد سقطت عنه لأنها صارت بالنذر وديعة عنده. إذن إذا التزمها سليمة ثم حدث بها عيب من غير تعد، نعم ضحى بها وثبتت لها أحكام التضحية لكن لا تجزئ ضحية، يضحي بغيرها. طيب إذا ماتت وإن تلفت ماتت من غير تعد، لا هنا سقطت عنه، لا يجب عليه أن يذبح أخرى مكانها لأنها كما قلنا صارت بالنذر وديعة عنده، فهذا الحكم مشترك ما بين السليمة التي أعيبت وما بين المعيوبة ابتداء. ثالثا من أحكام المنذورة إذا التزمها في ذمته، لاحظوا هنا المسألة اختلفت، قبل قليل هو التزم معينة، يعني قال هذه نذر علي أن أذبح هذه أضحية، أما الصورة الثالثة التزمها في الذمة، يعني قال لله علي إذا الله تعالى شافى لهذا المريض أن أذبح أضحية، إذا الله سبحانه وتعالى شاء نجحني بالامتحانات أن أذبح أضحية. هذه هي التي ماذا التزمها في ذمته؟ قال إذا التزمها في ذمته ثم بعد ذلك عين، يعني إحدى الغنم أو البقر، قال هي هذه التي سأذبحها التزاما بنذري، ثم عين لزمه ما عين، هذه التي عينها يجب عليه أن يلتزم بها. فإن تلف، هنا مسألة التلف تختلف عندنا، هذا الذي عينه إذا كان في الذمة إذا تلف بعد ذلك لزمه ماذا؟ بدلها كاملة وليست معيوبة، سواء كان بتعد أو بغير تعد. فلذلك هنا هذه المسألة اختلفت عن المسألة السابقة. السابقة إذا عين وقال نذرت لله تعالى هذه الأضحية، لا، هنا إذا ماتت إذا تلفت من غير تعد سقطت. أما هنا إذا التزم في الذمة قال لله علي أن أضحي، وبعد ذلك اشترى فعلا وقال هي هذه راح أضحيها عينها، وتلفت هذه ماتت مثلا، هنا يجب عليه أن يشتري غيرها، يجب عليه أن يشتري غيرها. بعد هذا نأتي إلى عيوب الأضحية. ما هي العيوب التي إذا وجدت بالأضحية لا يجوز التضحية بها؟ أول عيب هو الحمل، الحامل. الحامل عندنا عند الشافعية خلافا لكثير من الفقهاء، عندنا الحامل لا يجوز لنا أن نضحي بها، والسبب في ذلك لأن الحمل يؤثر في طيب اللحم، فلحمها لا يكون لحما طيبا. ثانيا أما عند الحنفية فيجوز، لذلك بعض الإخوان يسألون دائما في سنوات سابقة مثلا بعد ما ذبح وكمل وجد هناك جنين في بطن الحيوان في بطن البقرة، ماذا يفعل؟ نقول له هذا مشيها على المذهب الحنفي مالكي حنبلي، لأنه أغلب الفقهاء أجازوا الحامل في الأضحية. ثانيا العجفاء، ما هي العجفاء؟ العجفاء التي وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي التي ذهب مخها من الهزال، بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء. كلمة مخ ربما يفهمها البعض يعني مخها يعني دماغها يعني عقلها اللي في راسها، والحقيقة هو ليس هذا المقصود. طبعا هو الحيوان ليس له عقل يعني، لكن ربما البعض يفهم المخ يعني المخ الذي في الرأس، لا مو هذا المقصود. إخوتي الكرام، العجفاء هي التي ذهب مخها، يعني ذهب هذا المخ الموجود في العظام. نحن الآن عندما نأكل مثلا العظام، نكسر العظام، عندما نكسر العظام يوجد داخل العظم مخ، وهذا المخ لا تخفى فوائده الصحية. هذه العجفاء هي عبارة عن إحدى النعم التي ضعفت بحيث أنه أصبح عظمها عظم ضعيف جدا، هذا المخ اللي موجود في العظم لم يعد موجودا من شدة ضعفها، فهذه هي العجفاء. لا أحد يفهم أنه المخ معناته الشيء اللي في الرأس أو شيء، لا، مخ الرأس لا علاقة له بذلك. قال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم، يعني الناس الذين يريدون أن يشتروا مثلا نعجة لذبحها من شدة ضعفها وهزالها لا يرغبون فيها، أكيد في حالة الرخاء. هذه العجفة. ثالثا المجنونة، أي تولاء. إخواننا يعني أهل مصر، أو ما نقول إخواننا، مشايخنا وساداتنا، يعني مثل هنا الشيخ ابن حجر الهيتمي والشيخ الباجوري، ورأيت كثير من أهل العلم في مصر يقولون تولاء، لكنه الموجود في القواميس والكتب ثولاء، وربما تكون فيها لغتان يعني، لكنه اللي وجدته في القواميس، قواميس اللغة العربية هي ثولاء. الثولاء هي عبارة عن المجنونة، إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل، وذلك للنهي عنها، ولأنها الحكمة تترك الرعي أي الإكثار منه فتهزل، لأنه هذه الثولاء أو المجنونة هذه في الغالب لا تأكل كثيرا فتكون ضعيفة. رابعا، مقطوعة بعض ضرع أو ألية أو ذنب أو بعض أذن، أبينة، أبينة يعني قطعة، وإن قل حتى لو كان هذا المقطوع قليل، وكذا فاقدة الأذن تماما يعني، بخلاف فاقدة الألية، يعني إذا كانت فاقدة الأذن هذا أيضا يضر، أما فاقدة الألية لا يضر. لماذا؟ لأنه الماعز لا ألية له كذلك، والضرع إذا كانت فاقدة الضرع، هنا المقصود بفاقد يعني ولد من غير أذن، ولد من غير ألية، ولد من غير ضرع مثلا، هذا إذا كان ولد من غير أذن يضر. فإذا ولد من غير ألية أو من غير ضرع فهذا لا يضر. لماذا إذا ولدت من غير ضرع لا يضر؟ لأن الذكر لا ضرع له، والأذن عضو لازم غالبا، يعني غالبا الحيوان كله أذن، فلذلك افترق الأذن عن الألية والضرع. طيب الذنب، قال والذنب كالألية، يعني معناه إذا ولد من غير ذنب فأيضا لا يضر، وكذلك لا تجزئ مشلولة الأذن، إذا كان أذنها مشلولة لا تجزئ أيضا. أما ولا يضر فقد قرن وكسره، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن القرن ليس جزءا مقصودا بالأكل، لكن إن أثر انكساره في اللحم ضر، إذا أثر انكسار في اللحم فذاك الوقت نعم يضر، إذا وصل إلى حد اللحم، لأن اللحم جزء مقصود بالأكل. وكذا لا يضر شق أذن وخرقها وثقبها، هذه لا تضر، شق الأذن، خرق الأذن، ثقب الأذن، طالما ما أخذ جزء من اللحم فهذا لا يضر، أما القطع يضر. وصلنا إلى خامسا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.